الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم
ما لاحت أنوار هدينا المختار ما لاحت أنوار هدينا المختار
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وسهل أخلاقنا بالحلم واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وبعد، فهذا هو الدرس الرابع والعشرون في سلسلة دروس السيرة النبوية. ما زلنا نتحدث عن أحداث غزوة بدر، استعرضنا هذه الأحداث ثم عدنا إليها بالشرح والتحليل، وأحسب أننا وصلنا في نهاية درسنا الماضي عند النقطة الثامنة، وهي الحياة البرزخية للأموات. قلنا إنه بعد أن ألقيت جثث المشركين الذين قتلوا في غزوة بدر في بئر من آبار بدر، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم على فم القليب يعني البئر يقول: يا فلان ابن فلان، يا فلان ابن فلان، أيسركم أنكم أطعتم الله ورسوله؟ أيسركم أنكم يعني لو أطعتم الله ورسوله؟ أما نحن فقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قال له سيدنا عمر: يا رسول الله، ما تكلم من أجساد لا أرواح فيها؟ فقال له: والذي نفسي بيدي، ما أنتم لأسمع لما أقول منهم. على ما يدلنا هذا المشهد أيها الإخوة، وقد ورد في الصحيح، يدلنا على أن الموت ليس عدما كما استقر في أذهان كثير من الناس. ولعل من أهم أسباب هذا التخيل ما يردده الناس، وهي نتيجة تراجم آتي من الغرب: حكم على فلان بالإعدام، نفذ فيه حكم الإعدام، نعم ننعي إليكم فقيدنا فلان. الموت ليس عدما وليس فقدا، نعم. هذا خيال استقر في أذهان الغربيين التائهين عن هوياتهم وعن حقيقة معنى الحياة والموت. أما الموت فيما بينه لنا بيان الله عز وجل، وفيما شرحه وفصله لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو انتقال الإنسان من حياة إلى حياة أخرى. هما حياتان: الحياة الدنيوية التي نعيشها فوق هذه الأرض، تليها الحياة البرزخية التي تنتظرنا بعد الموت، بل هي في الواقع أربع مراحل: حياة الأجل عندما يكون الجنين في عالم الأرحام، حياة بعد الشهر الرابع يكون حيا، لكنها حياة متناسقة مع ذلك العالم الصغير. فإذا ولد انتقل إلى المرحلة الثانية من الحياة، وهي الحياة الدنيا. ثم إذا مات انتقل إلى المرحلة الثالثة من الحياة، وهي الحياة البرزخية. ثم إذا قامت الساعة انتقل الإنسان إلى المرحلة الأخيرة التي لا نهاية لها، وهي الحياة الآخرة. نعم، هذه حقيقة علمية، بل أزيدكم بيانا في شأنها. الإنسان أيها الإخوة وهو يعيش فوق هذه الأرض ثنائي التركيب، يعني مكون من جسد وروح، إذا مات ودفن هو أيضا ثنائي التركيب، جسد وروح. لكن عندما يكون الإنسان حيا فوق الأرض تكون روحه محبوسة لحساب جسده، فلا تستطيع أن تتحرك إلا بمقدار ما يستطيع هذا الجسد أن يتحرك. لو أن الروح كانت طليقة لجابت أقطار الأرض بلحظات، لكن شاء الله عز وجل أن تكون الروح محبوسة لحساب الجسد خلال هذه الحياة التي نعيشها. فإذا مات الإنسان تحول الأمر، فأصبح الجسد محبوسا لحساب الروح. الروح تنطلق لكن تبقى أشعتها مثل أشعة الشمس موصولة بالجسد أينما كان حتى ولو تفتت. فالإنسان الميت روحه تحوم حول قبره. طبعا هنالك فارق بين من ختم له بالحسنى تكون روحه طليقة تجوب كما تشاء، وإنسان ختم له بخاتمة السوء تكون روحه محبوسة لكن محبوسة في مكان آخر سماه الله السجين. نعم، المهم أن الموت حياة، ولكنها حياة من نوع آخر ولها قوانينها الأخرى. وما ينبغي أن تدرس قوانين الحياة البرزخية على ضوء قوانين هذه الحياة. وعلى هذا الأساس الإنسان بعد الموت يتعرض للنعيم إن شاء الله له ذلك، ويتعرض للعذاب والعقاب أيضا. بل ماذا يقول عن آل فرعون؟ وحاق بآل فرعون أشد العذاب. النار، ما هو العذاب؟ النار يعرضون عليها غدوا وعشيا الآن في دار الدنيا. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. إذا آل فرعون الآن يعذبون، فلو أن الموت كان عدما ما من الذي يعذب؟ يعذبون. والصحيح الذي ذهب إليه جماهير العلماء أن العذاب يسري إلى الجسد حتى ولو كان مفتتا، يعني الروح تنقل إليه وقع العذاب إن كان من أهله أو وقع النعيم إن كان من أهله. فمن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم وقف يخاطب هؤلاء الموتى: أيسركم لو أنكم أطعتم الله ورسوله ألستم نادمين الآن؟ نعم، لقد وجدتم ما وعدنا ربنا حقا، فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ هذا أمر يتعلق بالعقيدة وينبغي أن نكون على علم بها. وأنا ممن لا يقر كلمة الفقيد. في أوراق النعوي كثيرا ما نقرأ: ننعي إليكم فقيدنا فلان، فقيدنا فلان. هذه الكلمة سرت على الألسن وفي الكتابات، استقر منها في أذان كثير من الناس أن الموت عبارة عن فقد. أي فقد؟ الحياة البرزخية لها أهمية أكثر من هذه الحياة التي نعيشها، لكن لها مقاييسها غير مقاييس حياتنا هذه. المسألة التي تليها مسألة الأسرى واجتهاد المصطفى صلى الله عليه وسلم فيهم، اتبع الرأي القائل أن أفتديهم بالمال، يعني نكون قد عفونا عنهم، ومن جانب آخر عوضنا هؤلاء المهاجرين الذين تركوا أموالهم في مكة، نعم عوضناهم شيئا، والنبي كان كثير الشفقة عليهم. ورد في الصحيح أنه كان عندما نظر إليهم قبيل غزوة بدر رفع يده قائلا: اللهم إنهم حفاة فاحملهم، وإنهم عراة فاكسهم، وإنهم جياع فأشبعهم، رحمه. ساورت قلب المصطفى صلى الله عليه وسلم فقضى بذلك. الباري عز وجل أنزل قوله: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هذا الموقف على ما يدلنا، هذا شيء أظن أننا سبقا ذكرنا تفصيلا له لكن نعيد الحديث عنه باختصار. هذا يدل على أن المصطفى صلى الله عليه وسلم إذا تأخر الوحي عنه وكان هنالك أمر يقتضي موقف يقتضي البت فيه يجتهد كما اجتهد هنا. فإذا اجتهد ما حكم اجتهاده؟ أعيد ما قد ذكرته لكم وهو أمر مهم، اجتهاده بالنسبة لأمته بالنسبة لأصحابه حق دائما ينبغي الأخذ به، ولا يجوز لنا أن نقول طيب ننظر الباري هل يؤيد اجتهاده أم لا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. نعم، يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول. الباري عز وجل أطلق. طيب، لكن اجتهاده هذا بالنسبة لمولاه وخالقه، هل لله عز وجل أن يحول اجتهاده إلى رأي آخر؟ طبعا له ذلك، العبد عبد والرب رب. النبي عليه الصلاة والسلام نعم يتمتع بالعبودية لله، وقبل النبوة يعني كان يتباهى النبي بعبوديته لله أكثر من نبوته. نعم، وهذا ما ينبغي أن نعلمه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام أنزل هذه الآية: في الناس من ظنوا أننا إذا قلنا أن النبي يجتهد وربما خالف اجتهاده الحق الثابت في علم الله، استعظموا هذا فظنوا أننا نخطئ المصطفى صلى الله عليه وسلم. لا، اجتهاد المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنسبة لنا هو الحق دائما دائما. يعني مثلا عندما جاءت خولة زوجة أوس بن الصامت وشكت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لها: أنت كظهر أمي، فقال لها رسول الله: ما أراك إلا قد حرمت علي. أنا شايف أنه هذا طلاق. طيب، هي ناقشته، النبي عليه الصلاة والسلام أصر على أنه هكذا يرى. طيب، خرجت من عندي، هل كان يجوز لها أن تعود إلى زوجها؟ أبدا. نعم، نهائيا. ثم إن الله أنزل على المصطفى صلى الله عليه وسلم آيات من صدر سورة المجادلة: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، وبين أن هذا ليس طلاقا وإنما هو ظهار. استدعى رسول الله قوله وتلا عليها الآيات. الآن أصبح الحكم في حقها أن تعود إلى زوجها وأن يكفر كما قال الباري عز وجل. يعني عندما يقرر المصطفى صلى الله عليه وسلم أمرا اجتهاديا يجب علينا أن ننفذ ذلك الأمر. هذه هي المسألة الثانية أيضا وهي من الأهمية بما كان ينبغي أن نعلمها. هنا أيها الإخوة مسألة أخرى تتعلق بالغنائم. لأول مرة أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يمارسون تجربة كتاب غزو، أول غزو، أول تجربة في حياتهم، ورؤية الغنائم في أعقاب تلك الغزوة أيضا أول تجربة. مهاجرون تاركين أموالهم، تاركين عقاراتهم، تاركين الدراهم، تاركين كل شيء لحاقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. رأوا الغنائم التي تركها المشركون عندما وضعت الحرب أوزارها، طبعا يعني سروا بذلك واستبشروا وجاءوا مسرعين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه كيف نتقاسم الغنائم يا رسول الله. نعم الله، انظروا إلى التربية الربانية، بل اللطف الإلهي من خلال هذه التربية. يروي عبادة بن الصامت يقول آيات في صدر سورة الأنفال نزلت فينا عندما ساءت أخلاقنا في موضوع الغنائم، يعني جئنا مسرعين إلى رسول الله، نعم نتسابق ونسأله عن كيفية اختصامنا للغنائم، جاء الجواب من عند الله، لكن انظروا كيف جاء الجواب. يسألونك عن الأنفال، قل الأنفال لله والرسول، فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. كأنهم يلا قاتلتوا مشان المال، انتوا قاتلتوا لإعلاء كلمة الله، تفضلوا مع السلامة. لاحظوا مرة أخرى، يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول، هذا ليس جوابا، هذه تربية. كل شيء لله والرسول، نحن هل نملك؟ لا نملك، العبد وما ملكت يداه ملك لسيده، ما يخيل إلينا من مال نملكه من عقار كله ملك لمن يملكنا وهو الله عز وجل، فشيء معروف. فكلمة قل الأنفال لله والرسول ليس جوابا لسؤال ينتظره السائلون، ولكنها تربية. يعني ما لكم شغل بالأنفال بالغنائم، أنفال يعني الغنائم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم، وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين، وعودوا إلى الهدف الذي من أجله قاتلتم، مع السلامة. ما الحكمة؟ لماذا لم يجبهم الله عز وجل أن الغنائم توزع هكذا؟ نعم وهكذا ينبغي أن يكون توزع إلى الخماس والخمس كذلك يوزع كما جاءت الآيات فيما بعد. أول تجربة للمسلمين برؤية الغنائم، لو أن المسلمين أصحاب رسول الله تركوا لتأثرهم بالمال ورؤيتهم له وتركوا يتسابقون إليه وجاء الجواب تفضل يلا نعم قاسموا بينكم هذه الغنائم بهذا الشكل، بكرة الأموال اللي بدها تندلق عليهم أضعاف 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 ذلك. إذا كانوا الآن بدهم يتسابقوا ويكين لعابهم على هذا الفتاة من الغنائم، لكن بكرة لما بدها تساق إليهم غنائم بلاد الفرس الإمبراطورية الساسانية كيف تكون عاقبة أمرهم؟ فالباري عز وجل من أول يوم أنزل هذه الآيات تربية لهم، أخرجوا هذا التعلق بالمال من قلوبكم. إياكم، راجعوا أفئدتكم، راجعوا الهدف الذي من أجله هاجرتم إلى الله ورسوله، راجعوا الهدف القدسي الذي من أجله قاتلتم في سبيل الله في بدر. نعم، قاتلتم من أجل المال، نعم، جاء التعبير بهذا الشكل. صح المسلمون من خلال هذه الآيات وأخرجوا فكرة المال والتعلق بالمال والغنائم من أذانهم، وعاد كل منهم يستغفر الله، وعاد كل منهم يبكي ويتألم، يعني مثل ذنب كبير 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 ارتكبوه، وعرفانين كيف أبدا يتخلصوا من هذا الذنب بسبب الآيات التي نزلت. ومرت أيام، انظروا إلى ألطاف رب العالمين وإلى تربيته، مرت أيام الله أعلم، ونسى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قصة الغنائم كلها. نزل بعد ذلك قول الله: واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. الله، المال لم صحيح لله، لكن أخيرا لعباد الله: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. لكن ربي ما يريد أن قلوبنا تعشق غيره، ما يريد ربي قلوبنا تتعلق بغيره. بل عز وجل يريد أن تكون هذه القلوب أوعية لحبه، كأنه يقول: اجعلوا قلوبكم لي وأنا سأعطيكم الدنيا كلها. نعم، هذا الموقف عجيب جدا، لون من ألوان التربية الربانية للعباد. خمس ست آيات في صدر سورة الأنفال كلها عبارة عن يعني عتاب شديد قاسي. نعم، لكن هل هذا يعني أن الباري حرمهم؟ ما حرمهم، بس رباهم. مثلا حتى لما رقيا بتشوفوا أموال أكثر وأكثر وغنائم أكثر وأكثر يتذكروا آية الأنفال أصبحت عبارة عن كابح ضد التعلق بالمال في الظروف القادمة وفي الانتصارات الآتية. هذه أظن هي خلاصة ما ينبغي أن نعلمه من تحليل وتفسير لأحداث غزوة بدر، وهي أول غزوة نعم قضى بها الله سبحانه وتعالى بين المسلمين والكافرين. الآن ننتقل أيها الإخوة إلى الحدث الآخر الذي وقع في المدينة المنورة بعد الهجرة. أمر أول فئة من اليهود، نعم، بني قينقاع، قبيلة بني قينقاع، هم ثلاث قبائل: بني قينقاع، بني النضير، بني قريظة. وأنتم تذكرون أن الوثيقة يعني الدستور الذي اكتتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بأن تكون العلاقة بين المسلمين واليهود في المدينة علاقة سلم وتعاون وأمن وطمأنينة، وقرأنا عدة بنود تنص على ذلك. نعم صحيح، المسلمين أمة وهدول أمة، لكن لليهود دينهم وللمسلمين دينهم وهم أحرار، نحن ما بيجوز نأذيهم وهن كما ما بيجوز يخونوا. الأمر سار على هذا المنوال، لكن طبيعة الغدر لابد أن تعلن عن نفسها عند الغادرين. ما الذي حصل؟ نستعرض هذا الواقع التاريخي ثم نعود بالشرح كعادتنا. يروي ابن إسحاق أن النبي عليه الصلاة والسلام بعد غزوة بدر مر على سوق بني قينقاع فرأى بعض اليهود وقال لهم ناصحا: وأيضا قال يا معشر قريش احذروا من الله عز وجل مثل ما نزل بقريش من اللقمة وأسلموا فإنكم تعلمون أني نبي مرسل. تجدون ذلك في كتابكم وفي عهد الله إليكم. كلام لطيف يقوله المحب لحبيبه الصديق لصديقه الأب لأولاده بس. فماذا قالوا له؟ قالوا يا محمد إنك ترى أنك قومك لا يغرنك أنك لقيت قوما لا علم لهم بالقتال والحرب فأصبت فرصة، إن والله لئن حاربتنا لتعلمن أننا نحن الناس. هكذا كان جوابه. النبي عم ينصحه نصيحة، نعم، فكان جوابهم هذا. ومع ذلك النبي مر ولم يقف عندها، ما بنى عليها شيء. طيب ما اكتفوا بهذا، ما الذي حصل بعد ذلك فيما يرويه ابن هشام والطبري وغيره؟ امرأة جاءت بجلب لها إلى سوق المدينة. جلب يعني بضاعة جاءت باعتها. بعد أن باعت جلبها وقفت على صائغ هناك. اليهود كانوا هم الذين يحتكرون هذه الصناعة في صدر الإسلام، في صدر الإسلام. فأرادوها على كشف وجهها، كانت قد نقبت وجهها بنقاب، أسدلت نقابا على وجهها، فلن توافق على ذلك أبدا. فجاء الصائغ وربط طرف ردائها بظهرها وهي جالسة دون أن تشعر. أدنى الرداء الذي تلبسه ربطه بظهرها من فوق، فلما قامت انكشفت سوءتها، انكشفت عورتها، واستضحك الصائغ وزملاء له منها. وكان ذلك بتلك الفرصة مر رجل من المسلمين رأى هذا الأمر فقتل الصائغ، وتكاثر إخوانه فقتلوا هذا الإنسان المسلم وتصايح الناس. هذه هي الخيانة الأولى التي بدرت من اليهود. لاحظوا هذا الأمر، يعني النبي عليه الصلاة والسلام نصحهم، ريحة الخيانة تجلت في كلامهم له في جوابهم له، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتبر ذلك خيانة. ولكن لما وقع هذا الأمر أقبل المصطفى صلى الله عليه وسلم وحاصر سوق بني قينقاع، حاصره عدة أيام فنزلوا على حكمه. جاء عبد الله بن أبي بن سلول، هذا معروف رأس المنافقين، إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مسرعا يقول يا محمد أحسن في موالية، هذول في بيني وبين حلف، هؤلاء بنو قينقاع أحسن إليهم وأعطي إليهم. فأعرض عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليه، لكن ابن سلول عاد الثانية يقول ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إليه. فأمسك عبد الله بن أبي بن سلول بجيب رسول الله، هذا هو الجيب، وأخذ ينتره ويقول أقول لك أحسن في موالي. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلني، يعني اتركني. وعاد يقول له ويحك أرسلني. قال له عبد الله بن أبي بن سلول لا والله لا أرسلك، ما أتركك حتى تحسن في موالي، عاهدني أنك ما تأذيه. 400 حاسر و300 دارع تحصدهم في غداة واحدة، إني رجل أخشى الدوائر، أنا لي أعداء هذول حلفائي. فالنبي عليه الصلاة والسلام نظر إليه وقال هم لك، نعم واكتفى بأن أرسل إليهم أن يخرجوا من المدينة المنورة، ما قاتلهم، لكن تفضل اطلع. فخرجوا جميعا إلى منطقة أذرعات من أعمال الشام، وهلك أكثرهم هناك. عبادة ابن الصامت في الجاهلية قبل الإسلام هو الآخر كان محالفا لقبيلة بني قينقاع، نعم، ولكنه أسرع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أما أنا فإنني أتولى الله ورسوله والمؤمنين وأبرأ من حلف هؤلاء الكفار وولايته. في موقف عبادة بن الصامت وموقف عبد الله بن أبي بن سلول نزل قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون: نخشى أن تصيبنا دائرة، فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. لاحظتم هذه الآيات؟ القسم الأول منها خطاب للمؤمنين من أمثال عبادة بن الصامت، القسم الثاني إشارة إلى من؟ إلى عبد الله بن أبي بن سلول، كان بيان الإله عنهم بقوله: فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم وفي ولايتهم إلى آخر الآية. هذه خلاصة السبب الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يطرد بني قينقاع من المدينة المنورة. هل ظلمهم؟ الله نهائيا. لماذا؟ الآن سنذكر. هذا الموقف من بني قينقاع أيها الإخوة يجسد ما هو معروف في التاريخ من أن اليهود ليست لهم ذمة وليس لهم عهد نهائيا، لا في الماضي السحيق ولا في الحاضر اليوم، ولن يكون لهم ذمة ولا عهد في المستقبل أيضا. نعم، الخيانة تجري في دمائهم، والحقد على عباد الله سبحانه وتعالى يهيمن على قلوبهم. كانوا صامتين، كانوا موقعين على هذه الوثيقة التي اكتتبها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن كان في حقد دفين. هذا الحقد الدفين استطاعوا أن نعم يبتلعوه وأن يخفوه إلى أن انتصر المسلمون في غزوة بدر. انتصار ساحق ما كان متوقعا. عرفتم أن المشركين كانوا مدججين بالسلاح وكانوا قرابة 1000، في حين أن المسلمين كانت عددهم بسيطة أو يعني معدومة، وكان عددهم حوالي 300 وبضعة رجال. نعم، ومع ذلك فقد نصر الله المسلمين. عندئذ هذا الحقد الذي كان خفيا في صدور اليهود ظهر، لم يستطيعوا أن يخفوه، وظهر هذا في الكلام الذي قالوه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول كلاما من منطلق الشفقة عليكم، من منطلق الغيرة، فما الداعي إلى أن تقابلوه بهذا الحقد؟ أنت نعم تشعر بالنشوة لأنك تغلبت على أناس لا علم لهم بالحرب، قاتلنا أنا لا شوف شو نسوي فيك. نعم، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ما اعتبر هذا الكلام خيانة، إلى أن حصل هذا الأمر الثاني. جاءت هذه المرأة بجلب لها باعته، ثم جلست عند صائغ تريد أن تشتري شيئا. نعم. ففعلوا ما فعلوا من هذا الأمر الذي ذكرناه. هذه خيانة أم لا؟ هذا تمزيق لوثيقة العقد بين اليهود وبين المسلمين أم لا؟ طبيعي. ومع ذلك فالنبي عليه الصلاة والسلام كان متوقع أن يقاتلهم، لأنهم قالوا تعال قاتلنا لن أرجيك، كان المفروض أن تفضلوا لن أنتوا هيك بتكون. لكن مع ذلك قال لعبد الله بن أبي بن سلول هم لك خلص مرها كلهم بس يطلعوا. هذا أول ما ينبغي أن نعلمه، وهو أن طبيعة اليهود كانت ولا تزال في التاريخ طبيعة واحدة لا تتبدل ولا تتغير، هي طبيعة الغدر، وما نراه اليوم من أحداث يجسد هذا الكلام ويؤكده. نعم. الشيء الثاني الذي ينبغي أن نعلمه هو موضوع المرأة والنقاب، أهو واجب أم ليس بواجب النقاب على الوجه؟ المرأة هذه عندما دخل السوق بني قينقاع وجلست عند هذا الصار كانت متنقبة، وأرادوا أن يعني يؤذوا مشاعرها الدينية، طبعا هم عرفوا أنها متنقبة لدافع ديني فأرادوها على كشف وجهها. طيب هل هذا يعني أن النقاب واجب؟ هنا يعني نذكر حكم الشرع في ذلك. هنالك سلة كبيرة من العلماء قالوا إن هذه الحادثة كانت قبل نزول آية الحجاب، قبل نزول آية الحجاب. طيب ما الذي دعاها إلى أن تتنقب؟ لا، هذا النقاب شيء آخر، هما أمران. أن تتنقب المرأة أمام الرجال الأجانب ولو كانوا مسلمين هذا شيء، وأن تتنقب المرأة أمام غير المسلمين من الناس شيء ثاني. نعم. شيء آخر أيها الإخوة أيضا حكم فقهي، موضوع النفاق والمنافقين. عبد الله بن أبي بن سلول منافق، ورسول الله يعلم يقينا أنه منافق. طيب لماذا لم يعامله المصطفى صلى الله عليه وسلم بناء على ما علم من كفره الباطني، وعامله على حسب ما يظهره من إسلامه المزيف الغير الحقيقي؟ الجواب فيها العذاب، هناك قاعدة فقهية لا أعلم فيها خلاف. نحن في دار الدنيا مكلفون بأن نتعامل فيما بيننا بناء على الظاهر الذي يتبدى لنا، فأنا لا يجوز لي أبدا أن أحكم على زيد من الناس بناء على ما شممت من رائحة الكفر أو الفسوق أو العصيان أو حتى الإسلام في سريرته، لا يجوز لذلك، وإنما أحكم له أو عليه بناء على ما قد تبدى له من تصرفاته. نعم، تصرفاته الظاهرة. نحن في دار الدنيا لا يجوز لنا أن نقضي إلا بالظاهر، والنبي عليه الصلاة والسلام هكذا كان يقول، أما الآن فلا نحكم إلا بما ظهر لنا منكم. وقال فيما يرويه مسلم في صحيحه إنكم تختصمون إليه، ولعل بعضكم أن يكون ألحن بحجته من الآخر فأقضي له على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا في رواية فإنما هي قطعة من النار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. نعم. طيب النبي عليه الصلاة والسلام الباري يطيعه في كثير من الأحيان على الخفايا، لكن لا يجوز له أن يحكم بناء على ما اطلع عليه، وإنما يجب أن يحكم بمقتضى ما قد ظهر له. عبد الله بن أبي بن سلول يعلن الإسلام ويقول أشهد أن لا إله إلا الله، ويخشى المساجد مثل غيرهم ويصلي كما يصلون. طيب، بناء على هذه القاعدة، هل يجوز لرسول الله أو لغير رسول الله أن يعني يتجاهل إسلامه الظاهر وأن يحكم عليه بالكفر؟ يجوز؟ لا يجوز، لا للنبي عليه الصلاة والسلام ولا لغيره. هذا قانون ألزمنا الله عز وجل به في دار الدنيا. أما ما استقر في القلوب فمحكمة الله يوم القيامة هي التي تقضي بذلك. يوم القيامة الحكم بناء على ما استقر في القلوب. ولذلك كان يعامل رسول الله المنافقين في المدينة على أنهم مسلمون، لكن مع أخذ الحذر منهم والمراقبة، هذا شيء ثاني. نعم، ذكر للنبي عليه الصلاة والسلام رجل اتهم زوجته بالزنا، وأن فلانا من الناس هو الذي اقترف الفاحشة في حقها. النبي عليه الصلاة والسلام أنزل الله عز وجل في تلك المناسبة بحقه حكم اللعان، دعاه ودعا زوجته إلى اللعان فتلاعن، فرق النبي بينهما. وفي أكثر من كانت المرأة حاملا وضعت مولودها، قال النبي عليه الصلاة والسلام اذهبوا وأبصروا هذا الطفل اللي ولد، فإن جاءت به أكحل العينين خدلج الساقين فهو لشريك ابن سحماء. ذكر أوصاف معينة، ذهبوا ونظروا إليه وجدوه فعلا جاء أكحل العينين خدلج الساقين عظيم إلى آخره. فماذا قال المصطفى؟ قال لولا ما سبق من كتاب الله عز وجل كان لي ولها شأن. بس أنا ما بقدر، يعني صدق ما قاله زوجها أنها قد ارتكبت وأن شريك ابن سحماء متهم بهذا الأمر، لكن هل يجوز له أن يقيم الحد عليه أو عليها؟ أبدا، وإن وقر في نفسه الصدق، لأننا يجب أن نخضع لهذا القانون في دار الدنيا. لا يجوز لنا أن نأخذ الناس بالظنة أبدا، وإنما نحكم لهم أو عليهم بناء على ما ظهر وتجلى. هذا الموضوع أيها الإخوة لا أعلم فيه خلافا، لكن اليوم كثيرون هم المسلمون الذين يتجاهلونه أو يجهلونه ويعرضون عنه. الآن التكفير القائم على قدم وساق ما سببه؟ تجاهل هذا الحكم. أنا الآن أرى أناسا يقولون أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، نعم، ويؤمنون بأن القرآن كلام الله، ويؤمنون بالرسل والأنبياء ومن محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومع ذلك نجد من يكفره تكفير عم يكون يعني بالجملة. نعم، هل هذا متفق مع قوانين الشريعة الإسلامية؟ اطلاقا، لا سيما التكفير بالجملة. كأن يسأل زيد من الناس عن قبيلة معينة، عن أناس معينين، عن فئة معينة بيعيشوا في بلد معين، سئل أن هذول مسلمين ولا لا؟ قال هذول لا، هذول كلهم كفار، هذول كلهم كفار. ليش؟ أنت شفتهم؟ سألت واحد 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 منهم، قلت لهم يعني أنت شو عقيدتكم؟ صار عندك مسح لهم، صار عندك يقين أنه كفار. هذا غير جائز. وكان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم الواحد منهم إذا رأى إنسانا تلبس بما يدل على الكفر 90%، لكن في 10% أو في 5% بنجي من الكفر، يحكمون له بمقتضى 5% ويعرضون عن 95%. اليوم العكس، في الناس من إذا رأى زيدا من الناس 90% دلائل على إيمانه، لكن في 10% بورطه، بيمسك بالعشرة بالمئة أو الخمسة بالمئة ويتجاهل 90%. نعم، هذا سلفنا الصالح لم يكونوا على هذا المنوال. إذا كان هؤلاء يشدون صلتهم بالسلف فالسلف أبعد ما يكونون عن هذا النحو. الإمام أحمد بن حنبل، والإمام أحمد يعني الناس يعرفوا أنه كان شديد فيما يتعلق بالعقيدة وما إلى ذلك، يقول فيما يرويه ابن قدامة في المغني عنه: إذا رأيت إنسانا يشرب الخمرة فلا يجوز لك أن تحكم عليه الكفر، لأنه ربما يشربها وهو يعلم أنها محرمة فبيكون فاسق، لكن ما تريد تحكم عليه بالكفر أبدا، إلا إذا قال كلاما يدل على أنه لا يؤمن بحرمتها. فالذي يكفره ليس الشرب، وإنما الذي يكفره المعتقد. نعم، الإمام أحمد بن حنبل لقي ما لقي من المعتزلة، كما تعلمون عذب وعذب وعذب. طيب، هل كفر أحمد بن حنبل المعتزلة؟ رغم أن المعتزلة له شغلات كبيرة، نعم، أكثر بكثير من بعض الناس الذين يكفرون اليوم، أبدا. ولما ارتفعت المحنة عنه رحمه الله في عهد المتوكل، قال له بعض أحبابه: يا سيدي ادعو الله على ابن أبي دؤاد. ابن أبي دؤاد من المعتزلين الذين فعلوا ما فعلوا من أجل إنزال المحنة فيه، وهو معتزلي، لأدعو الله على ابن أبي دؤاد. قال له أحمد: ماذا يفيدك أن يعذب أخوك من أجلك يوم القيامة؟ ورفع يديه يدعو بالمغفرة والرحمة لابن أبي دؤاد. ليت أن المسلمين امتلكوا هذه الشفافية الإيمانية الإسلامية التي كان يسير عليها سلفنا الصالح. الفرق الجانحة الشاردة عن منهج الكتاب والسنة التي ظهرت في أواخر القرن الأول، كالمرجئة كالجهمية كالحشوية كالقدرية كالمعتزلة، هؤلاء كلهم كانوا جانحين، هل كفر منهم أحد؟ أنا حاولت أن أستقرئ موقف السلف رضوان الله عليهم فلم أجد من كفر أيا منهم، رغم أنهم كانوا يلاحقون بالنقاش والجدل، وكانوا يعلنون عن شرودهم وفسقهم وخروجهم عن المنهج الإسلامي السليم، لكن أبدا ما كفر أحد منهم بشكل من لماذا؟ لهذه القاعدة: نأخذ بالظاهر والله يتولى السرائر. بعدت هذه الفرق بعد أن سادت الفرق الكثيرة، ما بيت أكثر من قرن واحد، ظهرت ثم بادت. كيف بادت؟ بالتكفير؟ لا، بالحوار، بالمناقشة، بالمناقشة. ما عاد اجى القرن الثالث والرابع، وين الحشوية؟ ما في. وين المعتزلة؟ كذلك. نعم، كل هذه الفرق الذين يغارون على حرمات الله عز وجل، ما الذي يثبت صدق غيرتهم؟ ملاحقتهم لهؤلاء الجانحين بالحوار، بالمناقشة. تعال لاحقهم وقل له: انت غلطان يا اخي، غلطان يا حبيبي، هذا الدين يقول كذا وكذا، كتاب الله يقول لك، تعال حتى نتناقش، اذا كنت انا غلطان انا بتبعك. هذا المنهج من أين أخذناه؟ أخذناه من السلف. السلف من أين أخذوه؟ من كتاب الله عز وجل. ربي عز وجل ماذا يقول لرسوله؟ شوف كيف يعلم الله رسوله أن يحاور هؤلاء بكل تكريم، يقول قل لهم: وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. بجوز نحن نكون في ضلال وانتم مهتدين، وبجوز نكون نحن مهتدين وانتم تكون في ضلال، بس بقى مشان حتى نعرف مين منا الضال ومين منا المهتدي، تعالوا نتعاون، تعالوا حتى نتناقش، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذا الكلام النبي عم يعلم النبي إنه هيك احكي له. بعدين بنفس السورة وبنفس الصفحة شو كمان؟ قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. شوفوا كيف ربي عز وجل بيعلمنا اللطف. إلا مو نحن مجرمين، إيه بجوز، بس أنتم ما راح تتحملوا مسؤولية جريمتنا، ونحن ما نتحمل لازم مسؤولية جريمتكم. لا لا تحكي لنا هيك، ولا قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما كنتم تعملون. اللطف في الحوار شيء عجيب في كتاب الله عز وجل، اللطف في المناقشة. هكذا كان السلف الصالح، والسلف الصالح أخذوا هذا من حبيبنا المصطفى، ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخذه من بيان الله سبحانه وتعالى. نعم، وهكذا فالباري سبحانه وتعالى يمنعنا من أن نقتحم خصوصيات رب العالمين. الحكم على الإنسان بما استقر في كيانه الداخلي من خصوصيات من؟ من خصوصيات رب العالمين سبحانه وتعالى. ومع ذلك رب العالمين يوم القيامة ألزم ذاته العلية أن لا يحكم في الناس إلا بناء على الوثائق والدلائل والإقرارات. باري عز وجل يعلم، مع ذلك لا يقضي في الناس بعلمه. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. في الدرس الماضي قلنا ما الحاجة إن ربي عز وجل يحط رقيب هون وعتيد هون وهو مطلع، ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه، مع ذلك في رقيب وعتيد. لأن الله عز وجل إذا قام الناس لرب العالمين لا يحكم بينهم بمقتضى علمه الخفي، وإنما يحكم بينهم بالطريقة التي ألزمهم بها في دار الدنيا. نعم، يحكم بينهم بمقتضى شهادة رقيب العتيد، بمقتضى هذا الكتاب الذي ينزله الله عز وجل على أيدي هؤلاء الناس. هذه حقيقة ينبغي أن نتبينها أيها الإخوة. وعندما تصفو نفوسنا عن الشوائب، وعندما تصبح قلوبنا كما قلت لكم أوعية لمحبة واحد لا ثانية معه ألا وهو الله عز وجل، ندرك هذا الكلام كله بكل سهولة. فاللهم بصرنا بهذا الأمر، واللهم متعنا بهذه الشفافية، وألزمنا هذا النهج الذي كان يسير عليه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، والحمد لله رب العالمين. اللهم لك الحمد وإليك المشتكى وأنت المستعان وعليك التكلان، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك أن تصلي في هذه الليلة الغراء على حبيبك ونبيك محمد النبي الأمي الطيب الطاهر الزكي وعلى آله وصحبه وأزواجه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، اجمعنا عليك وفرقنا عليك، ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اشرح اللهم صدورنا، أذهب اللهم غم نفوسنا، اجمع لنا الخير كله، اصرفنا عن الشر كله. يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام، تجلى على قلوبنا تجلي رحمة، تجلي فتح، تجلي صفح. يا ذا الجلال والإكرام علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اجعل اللهم هذه البلدة بلدة آمنة مطمئنة رخية مستظلة بذل كتابك، ملتزمة بهدي نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وسائر بلاد المسلمين. اهد اللهم قادة المسلمين إلى ما يرضيك، أوزعهم أن يوفوا بعهدك الذي عاهدتهم عليه يا رب العالمين. ونسألك اللهم يا من جمعتنا في هذه الرحاب في هذه الليلة الغراء، نسألك باسمك الأعظم 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 الذي إذا دعيت به أجبت، أن تعطي كل واحد منا في هذه الساعة سؤلة، رجالا ونساء صغارا وكبارا، وأن تكرم الطلاب بالنجاح في امتحاناتهم يا ذا الجلال والإكرام. افتح اللهم عليهم ووجه قلوبهم في سائر أنشطتهم وأعمالهم إلى ما يرضيك يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله على حبيبنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.
صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه.